السلام آداب وأحكام، خطبة لشيخنا العلامة عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله، كانت بتاريخ الأول من شهر رجب لعام 37 و400 الهجرة، ألقيت في دار الحديث في مطرق حبيش حرسها الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، سنتكلم في مقامنا هذا المبارك عن شعيرة من شعائر الإسلام وعبادة من أفضل القربات إلى الله عز وجل، وهو السلام. تحية المؤمنين في الدنيا وتحيتهم في الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، وتحية الملائكة على أهل الجنة. قال الله عز وجل: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وهي تحية الأنبياء من قبل. قال الله عز وجل: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فسلموا عليه وسلم عليهم، هذه هي التحية التي هي رابطة بين المسلمين ووسيلة للتعارف فيما بينهم وبعث الأخوة. وكان في الجاهلية تحية تخصهم، فكان الواحد إذا لقي صاحبه في الصباح قال عن صباحا، وإذا وجده في المساء قال عن مساء. وهكذا تجد بعد بعض الناس أو كثيرا من الناس تاركا لتحية الإسلام، وإنما سلك ذلك المسلك بجهل من غير معرفة، فتراه إذا وجد صديقه لا يسلم عليه، وإنما يقول له صباح الخير أو مساء الخير، فهذه تحية قاصرة وناقصة ليست التحية التي اختارها الله عز وجل للملائكة، وليست التحية التي اختارها الله عز وجل للمؤمنين والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هذا هو الأدب في التحية، فالزيادة نافلة والمماثلة فريضة، فأنت مطالب أن ترد كما ابتدئت أو أن ترد بأحسن. ومعنى هذا أنه لو قال لك شخص السلام عليكم فلك أن تقول له وعليكم السلام، ولك أن تقول وعليكم السلام ورحمة الله وهذا أفضل، ولك أن تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وهذا أفضل. فإن قال لك السلام عليكم ورحمة الله فليس لك أن تجيبه قائلا وعليكم السلام، لأنك لم تماثله، وإنما تقول وعليكم السلام ورحمة الله، والأفضل أن تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإن قال لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلا تقتصر أنت على أن تقول وعليكم السلام، ولا أن تقول وعليكم السلام ورحمة الله، فلا بد أن تتمم له السلام كما تممه لك، والأجر في ذلك عظيم. فقد جاء عن عمران عند الترمذي أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال السلام عليكم، قال وعليكم السلام عشر. فجاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، قال وعليكم السلام ورحمة الله عشرون. فجاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ثلاثون، أي ثلاثون حسنة، وكذلك العشر والعشرون، فهذه حسنات، والحسنات بعشر أمثالها. فكيف إذا سلمت على أعداد كثيرة من الناس فإن الحسنات تتكاثر عليك. وقد جاء في الحديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرهم بسبع قال فيها وإفشاء السلام، وهذا أكثر من أن يقول سلموا، وإنما قال وإفشاء السلام. وعلى هذا فالمراد بإفشاء السلام نشره في كل اتجاه، فالشيء إذا فشى انتشر هنا وهناك. وقد جاء ذلك مبينا في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فهذا هو إفشاؤه، أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فلو اقتصرت على السلام على من تعرف فقط لقل أجرك ونقصت حسناتك، وإنما تبذل والسلام لمن تعرفه ومن لا تعرفه؟ وهذا السؤال من هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه يدل على علو منزلة الصحابة وحرصهم على الخير، فهم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلون الصلوات الخمس ويعملون الصالحات فرضها ونافلتها ويتصدقون بأموالهم، وربما ذهب الرجل يحتفظ أو يتفد ليتصدق مما يعطيه الله جل وعلا، وهم المجاهدون في سبيل الله وهم الباذلون لكل خير، ومع ذلك لا يزال الواحد منهم يسأل أي الإسلام خير؟ وسؤالهم هذا إنما هو حرص منهم على الأعمال الصالحة، فما سأل من أجل أن تكون عنده معلومة يسجلها في ذاكرته، وإنما سأل من أجل أن يعمل بذلك. فأرشده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هذه الفضيلة التي هي من أفضل عبادات الإسلام، قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وجاء في الموطأ عن الطفيل بن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان مع ابن عمر، فكان ابن عمر يخرج إلى الأسواق لا يشتري شيئا ولا يقف عند أحد، فقال يوما للطفيل ابن أبي: اخرج بنا إلى السوق. قال: وماذا تعمل؟ إنك لا تشتري شيئا ولا تقعد في مكان. فقال: يا أبا بطن، إنما نخرج من أجل السلام على الناس. يعني أن حرصه هذا كله من أجل أن يلقى المسلمين، هذا يمشي وهذا يبيع وهذا يشتري إلى غير ذلك، فيسلم عليهم طمعا في الأجر والمثوبة. وعلى هذا فينبغي أن تحرص على السلام، وكن أنت البادئ بالسلام. فقد جاء في حديث المتهاجرين قال: فخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وسئل أو قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أولى الناس بالله من بدأ بالسلام. هذا أولى الناس بالله جل وعلا، فالسلام شأنه عظيم وأجره جزيل. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حث على هذه العبادة وعلى هذا العمل الجليل، فالمسلم يحرص على أداء السلام لكل مسلم قريبا أو بعيدا، معروفا أو غير معروف، ليكسب الأجر العظيم ويكسب الحسنات الجزيلة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ربما مر على الصبيان فسلم عليهم وألقى عليهم التحية، فما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجد غضاضة في ذلك، بل جعل ذلك دليلا على التواضع، فأنت تتواضع حتى مع الصبيان فتسلم عليهم. وكثير من الناس إما أنه لا يأبه بالصبيان، أو أنه يظن أنهم لا يردون السلام، فاحرص أنت على أداء السلام للقليل والكثير، للقريب والبعيد، والسلام سبب للأخوة بين المسلمين وسبب لدخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجعل السلام أولا سببا للأخوة، ثم جعله سببا لدخول الجنة. إذن هذا عمل عظيم وأجر جزيل، حيث أن نتيجته الدخول إلى الجنة، وسبب أيضا لأخوة المسلمين وللمحبة فيما بينهم. ولهذا إذا كنت ماشيا في الطريق وسلم عليك شخص وجدت من قبله الأنس، ووجدت المحبة فيما بينك وبينه، ووجدت الألفة فيما بينك وبينه، فهو سبب للمحبة وسبب للأخوة. ألا ترى أن الله عز وجل أمرك بالسلام على الموتى، فربط بين المؤمنين من الدنيا إلى الآخرة؟ وذلك لأن السلام سبب للأخوة والترابط بين المسلمين. فتمر على المقبرة فتسلم على من فيها، وقد يكون فيها من هو عدو لك لا تستطيع أن تستثنيه من بين الناس، فلا تستطيع أن تقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين باستثناء فلان ابن فلان. لو فعل لكان عاصيا، ولو فعل لكان مبتدعا، ولكن أخوة الإسلام بهذه العبادة العظيمة تحية السلام تربط بين الأحياء وبين الأموات. وهكذا معشر المسلمين، من أدلة أن السلام دليل على الأخوة وسبب للأخوة أن الله جعل السلام في صلاتك لنفسك وللمسلمين والصالحين والأنبياء وغيرهم. قال الله نعم نقول في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إنك إذا فعلت ذلك فقد سلمت على كل عبد صالح في السماء والأرض. فأنت تسلم على جبريل، تسلم على ميكائيل، تسلم على جميع الملائكة، تسلم على نوح، تسلم على إبراهيم، تسلم على صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تسلم على أئمة المسلمين. أنت في صلاتك يوم أن تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سلمت على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، سلمت على سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم من الأئمة، تكون قد سلمت على الصالحين عبر العصور إلى يومك هذا. فهذا ربط بين المسلمين وأخوة فيما بينهم. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فللسلام آداب وصفات ومواضع وأناس يسلم عليهم، سمعتم بعض ذلك. ومن ذلك أنه إذا كان في المكان الذي تدخل عليه مستيقظون ونائمون، فتسلم سلاما تثمر اليقظان ولا توعظ الناشم، كما جاء في حديث المقداد رضي الله عنه انه كان مع اصحاب الله في قصه يهمنا منها قوله: فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل يسلم علينا سلاما يثمر اليقظان ولا يوقظ النائم. وهذا من حسن العشرة، فإن النائم لا داعي لإفزائه بالسلام ولا داعي لإشراره، فهو نائم. وكم من الناس من إذا استيقظ قد لا يستطيع العودة للنوم، فلهذا تسلم سلاما تسمع اليقظان ولا توقظ النائم. ومن ذلك يتذكر العلماء ويتكلمون عن السلام على النساء، فقد جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر على نساء فأشار بالسلام عليهن. إن صح الحديث، والعلماء يقولون: إن أمنت على نفسك الفتنة سلمت، وإلا فالسلامة أسلم. والمراد بالفتنة هنا ما يقع في القلب عند الرجل والمرأة، أو أنك تخاف على سمعتك وسمعتها من التهمة. فهذا وهذا متوقع، فلهذا يرى كثير من العلماء ترك السلام على النساء إلا إذا أمنت الفتنة. ومن الأحكام في هذا أيضا إرسال السلام منك إلى شخص غائب، فهذا مشروع. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعائشة: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: عليه السلام ورحمة الله وبركاته. وفي رواية: عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته يا رسول الله، ترى ما لا نرى. فعلى هذا فلا بأس من إرسال السلام للغائبين. وإذا أرسل إنسان معك السلام والتزمت فهي أمانة، أنت ملزم بتبليغها. فإذا قلت له: سلم على فلان، فقال: يصل، أي أعدك أنني أوصل إليه سلامك، فهذا وعد وهذه أمانة تحملتها. فلهذا الأحسن ألا تلزم نفسك بذلك، فتقول مثلا: إن شاء الله، أو كلمة نحوها، مما يدل على عدم التحمل، حتى لا تكلف نفسك أن تذهب إلى الرجل وتبلغه سلام من أرسله معك. ومن ذلك أيضا السلام على غير المسلمين، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. لأن السلام معشر المسلمين سبب للمودة ودليل على الإكرام، والمطلوب ألا تبقى مودة في القلوب للكافرين، ولا أننا نكرمهم، بل حقهم في قلوبنا العداوة والبغضاء حتى يسلموا ويرجعوا إلى الله عز وجل. فهكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. فأنت إذا لقيتهم امشي ساكتا لا تسلم عليهم. أما إذا كنت عاملا لديهم ووجدت الإحراج من الكلام معهم فافتته الكلام بأي شيء من الكلام دون السلام، كأن تقول مرحبا أو أهلا أو كيف حالك أو غير ذلك، فإن الرجل قد نسي السلام ونسي الإسلام، فليس منتظرا سلاما، ولكن أشغل الموقف بما ترى أنه يعذرك به ولا ينزل عليك إثاما أو عقابا. نعم معشر المسلمين، ومن الأحكام أيضا أنك إذا دخلت بيتك سلمت. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنس بن مالك رضي الله عنه: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهلك. فإذا دخلت إلى بيتك وبدأتهم بالسلام وجدت الأنس ووجدت الخير ووجدت البركة. وهكذا المرأة تسلم على زوجها، والأب يسلم على أبنائه وبناته، والبنات يسلمن، والأولاد أيضا يسلمون على آبائهم وأمهاتهم وإخوانهم، فيفشو السلام في المنزل. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك فجمعا بين هذا وهذا، فيكون الداخل إلى بيته يستعمل السواك ويسلم على أهله. فإن هذه آداب شرعية، آداب شرعية شرعها الله عز وجل في تعامل الرجل مع أهل بيته ومع أقربائه. وهكذا معشر المسلمين تجدون الآداب الشرعية في هذه العبادة العظيمة، فيسلم المسلمون وتنتشر التحية فيما بينهم. وهكذا خص الله عز وجل نبيه على وجه الخصوص بشيء خاص، فإنك تقول في الصلاة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وهكذا معشر المسلمين إذا ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر بالصلاة وذكر بالسلام، فتصلي وتسلم عليه. وهكذا غيره من الأنبياء إذا ذكرتهم تقول عليه السلام، كأن تقول: قال نوح عليه السلام، قال هود عليه السلام، قال صالح عليه السلام، قال عيسى، قال موسى، وهكذا. فتسلم على أنبياء الله جل وعلا. واصطلح العلماء عبر العصور أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ذكر يصلى ويسلم عليه، وإذا ذكر الأنبياء يسلم عليهم، وإذا ذكر الصحابة يقال رضي الله عنه، وإذا ذكر من بعدهم قيل رحمه الله. هكذا رتب العلماء الثناء على من تقدمنا. كذلك معشر المسلمين، جعل الله عز وجل السلام خاتمة للصلاة وجعله ركنا من أركانها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة: تحذيمها التكبير وتحليلها السلام. فتسلم من عن يمينك وعمن عن يسارك، ولا يشرع أن ترد السلام عليهم بقولك وعليكم السلام، وإنما تقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وهكذا بقية من عن يمينك ويسارك يسلمون هكذا. وهكذا تخرج من الصلاة ولو كنت منفردا وحدك. وهكذا معشر المسلمين جعل الله السلام أيضا حتى عند الخروج من المسجد تسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتقول اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وعند الخروج اللهم افتح لنا أبواب فضلك. فالمقصود معشر المسلمين أن نحرص على هذه العبادة العظيمة لما فيها من الأجور العظيمة وتقوية الروابط، ولما فيها من إحياء شعيرة من شعائر الإسلام. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم السلامة والإسلام والأمان والإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الممات راحة لنا من كل شر. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، واجمع كلمتهم على الحق المبين. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.